ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كلما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه، فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا، ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه. أما بشأني، بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدف.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيد.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخ الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادري. إنه لشدة انزلاقه في متاهات إعداد تقريره لم يعلم بعد بأن الدكتور نادري لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانحة كي أصطاد حضرة العقيد.
ترى كم الساعة الآن؟
أجل.
إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري.
يا له من مغفل أحمر.
ترى من هذا؟ إنه شرطي.
تمهل يا حمار، ماذا تريد؟ دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك. أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه، هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
أنت تذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنج؟ أنت ميت. أوه، شربت حتى الثمانة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحير. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري،
ماذا؟
كان يغدق علي كثيرا كثيرا. وكنت أرى نفسي في العليين.
إلا أنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلا أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما, 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 ما هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟ علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحان؟
قلت لك كفى أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي أن أفتح باب سيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب، كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا 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 لا، إنه لا يأتي مع سائقه. يا له من جبان، يا له من جبان. من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم. أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفل؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشي.
أجل أيها العقيد، فثمة ليل أليل ينتظر. خذ. وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهوشانك، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة: مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما: ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟ افتح الباب.
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنينني بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة بروين؟
الحمد لله.
وكيف حال سيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب، لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك. نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة، وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان طارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام، ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي يا أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ كأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، 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 تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقنت أن حسابك عسير، عسير يا ولدي.
ماذا أفعل؟ يا للمصيبة، هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا عمر.
صهو، لا تتكلم واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظي يا أمه، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عن ليل نهار؟
اخرس، اخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟
اخرس،
لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر؟ لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانا.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل، أجل، ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها
له
تولا.
لا داعي، لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك. لا يا جمشير،
يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم ترقد في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته أنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن الأنجاب؟
اللعنة كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندلها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعذيب الشباب فيه. إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعذيب.
اللعنة عليكم.
يا إلهي، يا إلهي، ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي حتى رزقتني بمثل هذا الابن الظالم، الظالم الجائر الوحش؟
يا إلهي،
وهل هذا حقا هو جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابن فرمود؟ يا ويلتا، يا ويلتا.
وهكذا شرفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
Oh, طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في العشرين من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، هاجم عناصر الحرس الملكي التابع لنظام الشاه المقبور في إيران أحد معسكرات القوة الجوية الإيرانية، وذلك بعد إعلان منتسبي القوة الجوية الإيرانية ولائهم للإمام الخميني والثورة الإسلامية في إيران. وفور انتشار الخبر زحف أبناء العاصمة طهران صوب ذلك المعسكر لنصرة المحاصرين الذين قاوموا ببسالة، وبعد مواجهة دامية تمكن الشعب الإيراني بأسلحتهم البسيطة من إبعاد الحرس الملكي عن محيط ذلك المعسكر، وبذلك تمهدت الأرضية أكثر لإسقاط نظام الشاه والانتصار الكبير للثورة الإسلامية. في العشرين من شهر بهمن عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من شباط فبراير عام 1986 ميلادي، بدأت القوات الإيرانية عمليات والفجر الثامنة في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، وقد تمكنت القوات الإيرانية خلال تلك العمليات من عبور نهر أروند، وتمكنت في اليوم الأول من فتح مدينة الفاو بجنوب العراق والسيطرة عليها، وقد كانت تلك العمليات بدرجة من الدقة بحيث أنها أذهلت نظام صدام وأسياده. وأخيرا وفي السابع من رجب المرجب عام 1250 للهجرة، تم تعيين محمد شاه القاجاري ملكا على إيران، وذلك بعد وفاة والده فتح علي شاه القاجاري. وكان محمد شاه القاجاري من الملوك الذين عرفوا بضعف سياساتهم وكثرة إخفاقاتهم، إذ قام فور نصبه ملكا بعزل رئيس الوزراء الإصلاحي الميرزا قائم مقام الفرهاني، وعين محله الميرزا أغاسي المعروف بميوله وتبعيته للغرب. وقد شهد عهد محمد شاه منافسة بين الدول الاستعمارية كروسيا وبريطانيا لتقوية نفوذهم في إيران ونهب ثرواتها، فتسببت باندلاع الاضطرابات في أرجاء إيران، كما قام بمهاجمة منطقة هرات التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية آنذاك واليوم ضمن أفغانستان، وفرض حصارا عليها على أمل قمع الثورة هناك بدعم من روسيا، إلا أن تنصل روسيا وامتناعها عن مساعدة محمد شاه وتآمر بريطانيا على إيران تسبب في استقطاع هرات من الأراضي الإيرانية. وأخيرا توفي محمد شاه القاجاري عام 1264 للهجرة، وحل محله ابنه ناصر الدين شاه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. ها هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك من حواس الشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدمت الحياة وتقدمت متطلباتها وكمالياتها الشرائية، وازداد ولعوا الناس باقتناء وشراء الأشياء الضرورية منها والكمالية الإضافية التي ربما لن يحتاجها الفرد لسنوات، ولكن الأسباب المغرية والدافعة هي التي تدفعه للشراء فيقع في هذا المطب الذي يكلف الجهد والمال والفكرة والوقت. فما هي الأسباب الدافعة لهوس الشراء، وكيف يتم كبح جماح الحاجة على الفرد؟ أهلا بكم من جديد. تشير الدراسات النفسية الغربية أن 15% من الرجال والنساء مصابون بهوس الشراء كاملا، بينما تصل نسبة الوقوع في أزمة المعتدلة إلى 25% عند النساء. أما أهم العوامل المؤدية للهوس فهي: أولا، الخلفية النفسية، وهي تربط بين التسوق والشراء بتعرض الأفراد لحوادث أو مواقف خاصة في الطفولة، أو الإصابة ببعض الحالات النفسية كالاكتئاب التي ترتفع نسبتها بين المهووسين بالشراء 30%. كما تشير الدراسات إلى جانب القلق والمزاج المضطرب. ثانيا، الخلفية العصبية، وهي صحية مرتبطة بوجود خلل في الناقلات العصبية الكيميائية الموجودة في المخ التي تتضمن السيروتونين والدوبامين المؤثرين على التحكم الإرادي. ثالثاً، الخلفية الثقافية. تزداد نسبة المصابين بهوس الشراء بشكل كبير في الدول المتقدمة والغنية اقتصادياً والتي تتوفر فيها بطاقة ائتمان وشيكات، حيث يتم ذلك بتوافر أموال للأشخاص مع توافر الرفاهية وأوقات الفراغ. أحبتي، لأجل المحافظة على السلامة الصحية والسلوكية والتخفيف من حالة الهوس التسوقي، يضع المختصون هذه البنود والتي منها: أولاً، التغلب على هوس التسوق. في فهم المراحل العقلية لعملية الشراء، فعلى الفرد أن يحلل علة تفكيره بالتسوق والأمور التي ترافقه في عملية الشراء ماذا عن موارده المالية. المهم أن يضع عقبات عقلائية صادقة أمامه كي تخف حالة ولعه بالشراء. ثانياً، الابتعاد عن السلع المغرية. بالنسبة للرجال، تجنب المرور بمحلات الإلكترونيات، السيارات والجوالات والأدوات والعدد المنزلية. بالنسبة للنساء، فإن السلع المغرية أكثر من غيرها تشمل الملابس المجوهرات. شكراً لطيب متابعتكم.
غيض من فيض.
هذا النمرود يروي ابن عباس انه هو ابن كوش ابن حام ابن نوح، ويروي العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن النمرود هو ابن كنعان ابن حام ابن نوح، والتاريخ الحديث اتخطر أنجيلو إيفيلين الباحث المستشرق اتخطر إيطالي بلي، يقول نمرود هو سرجون الأكدي، يعني أكو دراسة تقول إنه هو إما نرامسين أو سرجون اللي هي الدولة الأشورية محل الشاهد. فالإسلام يقول اسمه نمرود ابن كنعان ابن حام ابن نوح، هذا ملك مملكة أور وملك مملكة بابل وملك مملكة نينوى وامتد ملك إلى البحر المتوسط. يروى الطبري يقول ملك الدنيا اثنان أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، أما الكافران فنمرود ونبوخذ نصر، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان بن داود. امتد ملك نمرود، فتح البلاد، سيطر، بنى برج بابل، هذا الأثر التاريخي هو اللي بناه. كان يعشق الفخامة، يعشق العظمة، وصل إلى مرحلة قالهم أنا الإله الحي، أنا الرب لهذه السماوات والأرض، يعني مو مثل فرعون. فرعون قالهم أنا ربكم الأعلى بس أكو رب غيري. نمرود قال لا، أنا الرب وخلص، تهى، وأقر عبادة الأصنام، أن هذه الأصنام إنما هي أرواح يتفاءل بها، لكن من المالك هو نمرود. هذا في يوم من الأيام وصل طغيان مرحلة أنه قيل له سيولد في هذه السنة مولود سيغير الدين وينهي ملكك. هذا الملك اللي أنت عندك سينهيه ذلك المولود. أمر بأن تشق بطون النساء، وبنفس الوقت أمر بقتل كل وليد، ويخصص جهاز يذهب إلى النسوة الحوامل يتأكد إن كان المولود ذكر قتل، وإن كان المولود أنثى بقي. إلى هاي الدرجة وصل طغيانة. الله عز وجل بعث لإبراهيم، تحاجج مع إبراهيم، ألزم الحجة والدليل، وضح للموقف. النمرود أصر على طغيانة. في يوم قال لإبراهيم أبلغ ربك بأني أريد أن أقاتله بجيش. هذا أبلغ إبراهيم، قال يا إبراهيم أبلغ ربك. صار عنده هوس بمحاربة الله، ورى موضوع النار وخرج إبراهيم بردا وسلاما منها، صار عنده هوس بالموضوع. قال له أبلغ ربك إني أريد أن أحاربه. قال إبراهيم لا، إن ربي يقول لك أن الموعد في الشهر الكذائي، في اليوم الكذائي، في الساعة الكذائية. هذا اللي روى ابن الأثير في الكامل وفي البداية والنهاية، وروى العلامة في البحار. خرج النمرود بجيش، تلأت بابل بجيش النمرود وعساكره. الله عز وجل في ذلك اليوم أرسل البعوض. شوف هاي البعوضة، أرسل البعوض إلى جيش النمرود، فتك بذلك الجيش. في التاريخ والنصوص أنه لم يخرج أحد من ذلك الجيش، كله جبار السماوات والأرض أراد أن يري علامة، أراد أن يظهر قدرته. والله عز وجل حين يريد أن يري قدرته للإنسان الطاغي يريه وبغضب. فتك بجيش النمرود ببعوض، بعث على النمرود بعوضة وقفت على شفاه، طردها، وقفت على أنفه، طردها، دخلت داخل الأنف، أراد أن يخرجها، ما استطاع، دخلت إلى دماغه، بقي 40 ليلة يئن من الوجع إلى أن هلأ.
قد حذرت مرارا من خطر إسرائيل وعملائها، ولن ترى الأمة الإسلامية السعادة إلا بعد أن تقتلع جرثومة الفساد هذه من أصلها. على الأمة الإسلامية بحكم واجبها الإنساني والأخوي وطبق الموازين العقلية والإسلامية أن لا تتأخر في طريق اقتلاع هذا الوكيل للاستعمار، وفي مساعدة إخوتهم المرابطين في جبهة الحرب مع إسرائيل بالمساعدات المادية والمعنوية. من أقوال الإمام المقدس الخميني العظيم.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، سنعيد القدس من الأسر. قسما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مفاخر الصادقين ورجالات أهل البيت الأوائل هو التابعي والعالم الكبير سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رحمة الله عليه. هذا الفقيه الكبير والعالم الواعي والمفسر للقرآن خلده الدهر لعلمه وولائه وتفانيه في خط أهل البيت، وجاء في رجال الكشي عن الفضل ابن شاذان قوله أن سعيد بن جبير أحد 5 أشخاص وقفوا مع الإمام السجاد عليه السلام بعد واقعة كربلاء. بعد واقعة الطاف تصور الكل تصوروا بأن إسلام أهل البيت، إسلام علي وآل علي، انتهى خلاص، بعد راح بعد ذيك الإبادة العارمة الجماعية لأهل البيت. ورجع الإمام السجاد وهو البقية الباقية، لما رجع إلى المدينة يتلفت يمين يسار، قلت يعني ظن الكل بحساباتهم أن إسلام أهل البيت وهو الإسلام الأصيل انتهى، ظل إسلام معاوية وكذا وبني أمية وهذا القبيل. فما كان أحد إلا 5 فقط وينصون على أسمائهم، وواحد من هؤلاء 5 سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رحمه الله. دول 5 ظلوا مع الإمام زين العابدين. هذا سعيد بن جبير اشتهر بعلمه الذي أخذه من الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طبعا هو أخذ علوم القرآن من ابن عباس حبر الأمة، وطبعا هو سعيد بن جبير أصبح هدف للحجاج ابن أبي يوسف الثقفي على هذا الأساس، بأنه تلميذ الإمام السجاد أولا وناشر علوم أهل البيت. المترجمون له يقولون، الذي ترجمه يقولون في زمانه لم يكن أحد على وجه الأرض إلا واحتاج لعلم سعيد بن جبير، كانوا يوصفوه بأنه جهبذ العلماء. طيب، سعيد بن جبير هذا هو من الرواة لفضائل الإمام علي سلام الله عليه، وطبعا هذا شدد من نقمة الأمويين عليه. شيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه معاني الأخبار يروي فضيلة للإمام علي سندها منه سعيد بن جبير، والفضيلة هذه طبعا يرويها سعيد بن جبير عن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله، قالت كنت عند رسول الله فأقبل علي عليه الصلاة والسلام فقال النبي هذا سيد العرب، فقلت، يعني عائشة تقول، فقلت يا رسول الله ألست أنت سيد العرب؟ قال لا، أنا سيد ولد آدم وعلي بن أبي طالب سيد العرب. سعيد بن جبير كان صلبا في إيمانه وحبه للأئمة وبالخصوص للإمام أمير المؤمنين. أخيرا جمعت الصدفة بالحجاج، فقال له الحجاج ناقما ساخطا أأنت تنسب الحسن والحسين لرسول الله؟ قال نعم، مو أنا اللي أنسبهم، لأن الله نسبهم. فتفجر الحجاج حقدا، قال كيف؟ فقرأ سعيد بن جبير هذه الآيات 84 و85 من سورة الأنعام، وهو قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى شنو؟ قوله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ثم قال: كيف نسب عيسى إلى إبراهيم النبي وعيسى ليس له أب؟ فقال الحجاج: بسبب أمه مريم. فقال سعيد: هكذا الحسن والحسين أبناء النبي عن طريق ابنته فاطمة، فكم فم الحجاج. ولكن هو بقى يتربص الدوائر وينتهز الفرص، حتى أوعز إلى عامله على مكة وهو خالد القسري أن يقبض على سعيد بن جبير، وأخيرا قبض عليه رحمه الله وهو داخل الحرم المكي الشريف في البيت الحرام. لهذا أكو مناقشة بين الإمام الصادق وأبو حنيفة. الإمام يقول لأبو حنيفة: أخبرني عن معنى قوله ومن دخله كان آمنا، فأي موضع هو؟ قال أبو حنيفة: هذا بيت الله الحرام. قال الإمام: ناشدتك الله، تعلم أن سعيد بن جبير دخله فلم يأمن من القتل وقبض عليه عامل الحجاج في البيت وبعدها قتله؟ سكت أبو حنيفة ثم قال: اعفني يا ابن رسول الله، يعني هذه تخلص. نعم. فلما أحضر بعد ما قبض عليه في البيت الحرام، جابوه أحضر بين يدي الحجاج، تنكر له، قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كسير. فقال: إن أمي أعرف باسمي وهي التي سمتني. فقال الحجاج: شقيت وشقيت أمك. فقال سعيد: ذاك أمر يعلمه غيرك. وهنا يقول له الحجاج وهو في صرعة الغطرسة والغرور، يقول للسعيد: لألينك نارا تلظى. فقال سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. بعد ذلك يقول له: ما رأيك السعيد، ما رأيك بفلان وفلان، هما في الجنة في النار؟ قال له سعيد: أنا لم أدخل الجنة ولم أدخل النار حتى أعرف من فيهما. قال له: زين، ما رأيك يا سعيد في الخلفاء وأيهم أحب إليك؟ قال له سعيد: أحبهم إلي أرضاهم لخالقي. أخيرا، وطبعا المجلس حاشد والحضار كثيرين والأعناق مشرئبة أن كيف يتمتع هذا الرجل بهذه الشجاعة النفسية العالية، فمن جملة ما يقول الحجاج: اختر أي قتلة تحب أن أقتلك. فقال سعيد: اختر أنت لنفسك ذلك، لأنك لا تقتلني إلا قتلتك قتلة بمثلها. فصاح الحجاج: والله لأقطعن أعضاءك. فرد سعيد قائلا: تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. وواقعا هذه هي عمق الحكمة، إذا فسدت الدنيا مو مشكل، مو مهم، لأنها بالية وماضية، لكن فساد الآخرة باعتبار البقاء هناك والدوام هناك، الخسارة في فساد الآخرة. قال: لتفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. فضحك الحجاج وانبرى سعيد وهو يقول: ما أجرأك على الله، وما أشد حلم الله عليك.